هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا يمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران قم صندوق بريد 666. ويمكنكم أن تتابعوا هذه الحلقات على شبكة الإنترنت، وعنوان موقعنا هو arabic.irib.ir. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم.
أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. أمامنا في هذه الحلقة رسالتان، الرسالة الأولى من الأخ ظافر محمد حيدر، والرسالة الثانية من الأخت آيات، وبها سؤالان. أما سؤال الأخ ظافر فيقول: ما حكم إفطار الصائم سهوا في غير أيام شهر رمضان المبارك؟ وأما الأخت آيات فسؤالها الأول يقول: هل يجوز استخدام اليد الأخرى في الغسل لتوصيل الماء إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر، وتحريك اليد على أعضاء الجانب المراد غسله في الاغتسال، واستخدام اليد اليمنى في الجانب الأيسر؟ وأما سؤالها الثاني فيقول: عند الوضوء قد أشك في صحة وضوئي وأقوم بإعادته عدة مرات، فماذا أفعل؟ الجواب إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخ ظافر محمد حيدر، ويقول: ما حكم إفطار الصائم سهوا في غير أيام شهر رمضان؟ طبعا إما أن يكون الصيام واجبا يعني قضاء أو مستحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. المفطر هو تعمد تناول ما يوجب الإفطار، فإذا الإنسان كان صائم سواء صوم مستحب أو واجب، فإذا أكل أو شرب سهوا فلا شك في أنه لا يكون هذا مبطلا لصومه، سواء كان الصوم واجبا أو مستحبا في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. وهذه فتوى متسالم عليها بين الفقهاء، ليست مظنة خلاف.
حتى في شهر رمضان المبارك، فإذا أفطر سهوا فصيامه صحيح
إذا تناول المفطر ساهيا، لا مشكلة.
نعم.
في البيت. لكن توجد مشكلة أخرى شبيهة بهذه إلى حد ما، حتى لا تختلط على الإخوة والأخوات، أنبههم إليها، وهي أن الإنسان قد يكون ربما لا يعلم ببعض المفطرات. هذا يحصل عادة بدايات البلوغ، من يعيشون بعيدا عن مواطن الثقافة الإسلامية أو لم يعيشوا في بيئة يعرفون فيها المفطرات، فيرتكب العمل عمدا، يرتكب العمل عمدا وهو لا يعلم أنه مفطر، وهو ملتفت إلى أنه صائم غير ناسي لصيامه. في مثل هذه الحالة يفطره هذا، لا تجب عليه الكفارة، ولكنه يكون مفطرا حينئذ. لماذا؟ لأنه هنا لم ينس أنه صائم ففعل ذلك، هنا ملتفت إلى الصوم وتعمد ارتكاب المفطر، لكن لا بعنوان كونه مفطر، تعمد ارتكاب المفطر بعنوان أنه لا يعلم أنه من المفطرات ولا يدري أن هذا يفطر، فهو ملتفت لصومه.
وملتفت إلى أنه مثلا يقارب أهله لنفترض، ولكن نسي أن مقاربة الأهل من المفطرات لنفترض،
أو الإبقاء على الجنابة متعمدا
مثلا. أو الإبقاء على الجنابة متعمدا، فهذا نعم. يوجب بطلان الصوم ولكنه لا يستوجب الكفارة كما هو معلوم، من باب أن الإنسان لا يعلم.
نعم جيد. الآن مع الأخت آيات في رسالتها، والسؤال الأول حول استخدام اليد الأخرى، هل يجوز استخدام اليد الأخرى في الغسل لتوصيل الماء إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر، وأيضا هل يجوز تحريك اليد على أعضاء الجانب المراد غسله في الاغتسال واستخدام اليد اليمنى في الجانب الأيسر؟
لا يوجد في الغسل شيء اسمه يد أولى ويد أخرى، ليست كالوضوء القضية،
يعني يد يسرى ويد يمنى.
أحسنتم، الأخت كأنها تقصد هل يجوز استخدام اليد اليمنى وهي تغسل في إيصال الماء أو في مسح الماء على الجانب الأيسر، أو العكس اليد الأخرى تصبح اليد اليسرى على الجانب الأيمن؟ أقول الواجب هو إيصال الماء إلى جميع أعضاء الغسل مع مراعاة الترتيب الذي يقول به مرجع التقليد الذي تقلدونه. على هذا الأساس لا يفرق الأمر، وصل الماء بنفسه من الدش أو أوصله الإنسان بيده أو اغترف من وعاء وبدأ يمسح ويغسل كما يتوضأ مثلا، لا فرق في البين، يجوز استخدام اليد اليمنى في الجانب الأيسر، اليسرى في الجانب الأيمن، أو يستخدم فقط يد واحدة، لا مشكلة في البين، فإن هذا ليس جزءا من أعمال الغسل. الواجب في الغسل هو إيصال الماء إلى تمام أجزاء البدن بالكيفية المحددة في الرسائل العملية،
حتى بدون استخدام اليد.
بدون استخدام اليد أبدا، الإنسان يستطيع أن يغطس في بركة ويخرج، هذا غسل نعم. ارتماسي نعم. جائز
نعم.
يستطيع أن يقف تحت الدش ويغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، أو الجسد بكامل إذا كان يقلد من يقول بأن الجسد كله عضو واحد بعد الرأس والرقبة.
يعني استخدام اليد للتأكد فقط أن الماء وصل إلى جميع أجزاء البدن،
وإلا لا يجب استخدام اليد. حتى في الوضوء أيضا الأمر كذلك. معروف
نعم.
يعني الآن تعودنا دائما أننا في الوضوء نغسل الوجه باليد اليمنى ثم اليسرى تغسل اليمنى ثم اليد اليمنى تغسل، البعض يتصور أن هذا واجب نعم. أو يذهل لأنه تعود كل عمره هكذا والناس كلها هكذا. أقول هذا مقتضى طبيعة الأمور، وإلا الإنسان إذا وضع طشطا فيه ماء يمكنه أن يضع رأسه بالطريقة ويغسل من الأعلى إلى الأسفل، يمكنه أن يضع يده اليمنى ويخرجها من الأعلى فالأعلى حتى لا يحصل انتكاس في الغسل، وهكذا فيما يرتبط باليد اليسرى، هذا يسمى وضوء ارتماسي، يمكنه أن يفتح الحنفية الماء ويضع يده تحت الحنفية ويمشيها من الأعلى فالأعلى من المرفق إلى رؤوس الأصابع، هذا جائز من دون أن يستخدم اليد الأخرى أصلا. الواجب هو غسل أعضاء الوضوء من الأعلى إلى الأسفل حتى لا يحصل الانتكاس، طبعا هذا عادة غير مطروح فقهيا في الغسل، يجوز الغسل كيفما كان على فتوى المشهور. وعلى هذا الأساس فالقضية ما مربوطة بغسل الأيدي بشكل من الأشكال.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نتوقف مع هذا الفاصل أعزائنا المستمعين ثم نواصل اللقاء. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نصل الآن إلى السؤال الثاني في رسالة الأخت آيات حول الشك في الوضوء، وتقول عند الوضوء قد أشك في صحة وضوئي وأقوم بإعادة الوضوء عدة مرات، وفي الوجه ماء الوضوء الأول وفي اليدين ولا أقوم بالتجفيف، فهل يصح الوضوء في ذلك؟ وما حكم الصلاة بهذا الوضوء؟
الحقيقة أن في سؤال الأخت أمران لابد من الإشارة إليهما. الأمر الأول كثرة الشك، لماذا أخت الفاضلة؟ كثرة الشك من وساوس إبليس. الوضوء عملية كلها لا تستمر أكثر من دقيقة إلى دقيقتين في الأكثر، والإنسان يستطيع أن يتوضأ بسرعة والحمد لله، يشك في أي شيء يشك. إذا شك في أعضاء الوضوء وهو كثير الشك لا يعتني بإجماع الفقهاء بكثرة الشك. إبليس يريد أن يفسد عليك أختي الفاضلة وهذا بلاء المؤمنين، لأن إبليس يأتيهم إذا كانوا متدينين جدا فيما يهتمون به وهو قضاياهم الدينية والعبادية على وجه الأخص. من هنا لا ينبغي الاعتناء بإجماع الفقهاء. أنت أختي كلما شككت، ما دمت كثيرة الشك، أتمي عملك وابني أن ما مضى فهو صحيح، لا يجب عليك الإعادة. لكن لنفترض أن الأخت أو غيرها أفسدت الوضوء وأراد أن تتوضأ من جديد، هنا لا يجب التجفيف للأعضاء السابقة، يجوز أن تغترف غرفة من الماء وتضعها فوق الماء السابق وتنوي التوضؤ بهذا الماء، سواء كان الوجه جف أو لم يجف بعده، لا يجب تجفيفه لبداية عملية وضوء جديدة مرة ثانية، وهذا واضح في الفقه لا يخالف فيه أحد من الفقهاء ولا يختلفون في ذلك.
نعم، في هذه الحالة في الأجزاء التي يجب أن تكون جافة عند الوضوء، في المسح مثلا،
نعم،
فلنفترض أنها بعد مسح الرأس، فهنا مشكلة، لابد وأن تجفف الرأس لكي تمسح عليه
من جديد. الأجزاء التي لابد من جفافها وهي الأجزاء الممسوحة في الوضوء، لا شك في أنها إذا كان قد وصل إليها الماء سواء من عملية الوضوء السابقة أو من أي سبب كان، فيلزم عليها أن تجفف أعضاء المسح في هذا الوضوء، وهذا لا يرتبط طبعا بما أجرته الأخت في سؤالها، ولكن على كل حال جفاف الأعضاء الممسوحة بمقدار مسحها طبعا الواجب لا بد وأن يكون مؤمنا عندما يحين وقت المسح. يعني يحصل لدى بعض الإخوة أنه يغسل وجهه بعنف ما، يعني يضع الماء ويضرب على وجهه فتتطاير قطرات على مقدم الشعر، في مثل هذه الحالة لابد وأنه يجفف شعره قبل أن يبدأ بالمسح، مثلا بين أعضاء الغسل أو عند انتهاء الغسل يأخذ بإصبعين المجففة، أو يكون هناك أحد حاضر يجفف له ثم يمسح. لكن كل هذا أنا أقول هو خارج عن الطبيعة المألوفة والمتعارفة، الله عز وجل جاءنا بشريعة سهلة سمحاء لا تحتاج إلى كل هذه التكلفات، والإنسان كما قلت بدقيقة واحدة يمكنه أن يتوضأ، بشيء قليل من الماء يمكنه أن يتوضأ، فإن الوضوء ليس أكثر من إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء، وهي أعضاء مساحتها بالكامل واضحة جدا وقليلة جدا.
نعم، بعد الخروج من الحمام تكون الأعضاء عادة رطبة، نعم، إلى حد ما، وخصوصا مثلا الرأس، هنا هل يجزي المسح على الرأس في مثل هذه الحالة؟ هو جفف الرأس، جفف شعره، أو هي جففت شعرها تماما، ولكن هناك لا نقول بأنه بلل، ولكن هناك رطوبة، وكذلك أيضا على القدمين.
الشعر عادة خصوصية الشعر،
نعم،
أنه نتيجة الحمام الساخن يصبح هناك سخونة وطراوة في الشعر.
نعم.
العبرة في جواز أو عدم جواز المسح هو أننا لو مسحنا بشيء جاف كالمنديل الورقي مثلا، هل ينتقل إليه الرطوبة أو لا ينتقل الرطوبة؟ حيث لا تنتقل الرطوبة يجوز المسح. هذه الطراوة في الحقيقة أو السخونة أو إلى ما هنالك، هذه ليست هي البلل المسري الذي يضر بصحة الوضوء، فيجوز حينئذ المسح. وعلى القدمين أيضا كذلك، الإنسان قد يخلع حذاءه بعد أن مشى مسافة يشعر أنه رطب، ولكن إذا يضع يده لا توجد رطوبة، يوجد حالة من السخونة، خصوصا إذا كان يلبس حذاء مغلقا مقفلا، هذا لا يمنع من صحة الوضوء. الذي يمنع هو وجود الرطوبة التي إن مسيناها بشيء جاف تنتقل إليه هذه الرطوبة، هذا هو الميزان في صحة أو عدم صحة المسح على الأجزاء الممسوحة في الوضوء.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.